بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، نبدأ على بركة الله في شرح كتاب الصوم من كتاب البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، مستعينين بالله، متوكلين عليه، سائلين ربنا جل وعلا العون والتوفيق والسداد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك والامتناع والكف، وشرعا الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن المفطرات من إنسان مخصوص في وقت مخصوص. وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر إذا كان مثله لا يجهل، ومن تركه تهاونا فهو على خطر عظيم، لأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يفسق بها ولا يكفر. ويلزم بالصوم ويعزره الحاكم الشرعي بالحبس أو الجلد أو كليهما. وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول ما فرض يخير الناس بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام عن كل يوم مسكينا مع ترجيح الصوم.
قال المؤلف: كتاب الصيام. ذكر المؤلف كتاب الصيام على عادة الفقهاء، يبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهذه هي أركان الإسلام، وهي التي يحتاجها المسلم في عبادته لربه جل وعلا. الصيام لغة الإمساك والامتناع والكف. تقول: أمسكت عن كذا، يعني كففت عنه. أمسكت عن الكلام، يعني لم أتكلم. أمسكت عن الأكل، يعني لم أكل. ولهذا قال الله جل وعلا في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، يعني لا يحصل هنا الكلام. وأيضا يقال: خيل صائمة، أي ممسكة عن العلف، ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما، يعني خيل ممسكة عن العلف وخيل غير ممسكة تأكل. ولا يخرج، لا يكاد يخرج المعنى اللغوي عن الإمساك والكف والترك. ولهذا يعني شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال: الصيام بين الحركة والسكون. قرن الله جل وعلا بين الحركة والسكون، الحركة في الصلاة والسكون في الصوم، فالإنسان في الصلاة يتحرك يركع يسجد يقوم يقعد، وأما الصوم فهو إمساك، تمسك يمسك البطن والفم عن الأكل فلا يأكل. أما في الاصطلاح فهو الإمساك بنية، وبعضهم يقول التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، أو يقال الإمساك بنية التعبد لله جل وعلا عن المفطرات. والمفطرات إذا قلنا المفطرات تشمل المفطرات اللي ذكر الله أصولها في آية الصيام اللي هي الأكل والشرب والرفث، يعني اللي هو الأمور الجنسية. من طلوع الفجر اللي هو الفجر الثاني إلى غروب الشمس فعندنا إمساك مخصوص، وعندنا ممسك خاص، وعندنا زمن خاص، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا عرف بعضهم الصيام بقوله إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص، وفعلا هو إمساك من عن شيء معين. الصائم لا يمسك عن الكلام إلا إذا كان محرما، فهو يمسك عنه في رمضان وفي غيره، ولا يمسك عن النظر إلا إذا كان محرماً، والإمساك في وقت معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن شخص معين، وكما سيأتينا المسلم البالغ العاقل المقيم القادر الخالي من الموانع. مو كل واحد يصوم، المسافر لا يلزم الصوم، الصغير لا يلزم الصوم، المجنون لا يلزم الصوم، المرأة الحائض لا يلزمها الصوم، المرأة النفس لا يلزمها الصوم، وهكذا. إذا من نوع معين، كما أن الكبير الذي يعجز عن الصوم لا يلزمه الصوم، أن رخص الله جل وعلا الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا هو تعريف الصوم في الاصطلاح، الإمساك بنية التعبد لله جل وعلا عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من هو الذي يمسك؟ هو المسلم البالغ العاقل المقيم القادر الخالي من الأموال. طيب لماذا قلنا بنية؟ لماذا قلنا تعبد لله أو التعبد لله؟ نقول لأن أي عمل بدون نية لا يصح، لا ينفع صاحبه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا ما هو الذي يميز العادة عن العبادة؟ هي النية. أرأيت شخصين يصليان، كل واحد منهم يصلي ركعتين، كيف تميز من يصلي الفجر مع من يصلي النافلة؟ هل تعرف؟ الركوع واحد والسجود واحد والقيام واحد والقعود واحد، لا سيما إذا كان المتنفل يرفع صوته، لكن تميز إلى خلص صوته يقول صلي أنت، يقول الفجر صلي، يقول نافلة. فالنية، النية هي التي تميز العادة من العبادة. قد يفعل الإنسان شيئا ويكون عادة. أرأيت شخصين يغتسلان في بركة واحدة، أحدهما يغتسل نظافة وتبردا، والثاني يغتسل لصلاة الجمعة مثلا، يغتسل من جنابه، هذا يغتسل تعبدا وهذا يغتسل عادة، وش اللي يفرق؟ النية. الذي يفرق بينهما النية. طيب إذن أي أمر لا يتعبد به لله جل وعلا ها من ما يكون ظاهره الطاعة فهو وبال على صاحبه. ولهذا من شروط قبول العمل شرطان لا يقبل أي عمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني أن يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحب. ولهذا اللي يبتدع شيء مردود عليه، وإن قال أنا تقرب به إلى الله نقول هو وبال عليك، تحاسب عليه ولا تؤجر عليه. طيب، وقولنا عن المفطرات ذكرنا أصول المفطرات سيأتينا تفصيلها لاحقا، وقولنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو في زمن مخصوص هذا هو وقت الإمساك. لا ينبغي أن يتعبد لله بالإمساك قبل هذا الوقت. ما يجينا واحد يقول لا أنا بصوم من الساعة 12 احتياطا، نقول أخطأت وخالفت السنة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ماذا ها؟ ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحر، ويقول صلى الله عليه وسلم الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يتسحر ويؤخر السحور. ما دليلنا على ذلك؟ حديث أنس كم بين الأذان وأكلة السحر؟ قال قدر 50 آية. ايش معنى الأذان هنا؟ هل هو أذان الفجر؟ لا، الأذان المقصود به الإقامة، إقامة الصلاة. هل تسمى الإقامة أذانا؟ يقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. طيب، وقوله الإمساك، الإمساك يحصل منين؟ من إنسان ممسك، وهو كما أشرنا المسلم البالغ العاقل المقيم الخالي من الموال. إذن كم أركان الصوم؟ من خلال التعريف عندنا إمساك، وعندنا ممسك، وعندنا زمن، وعندنا إمساك عن أشياء. إذن الأركان أربعة: النية اللي قلنا بالتعريف التعبد لله أو الإمساك بنية، ثانيا الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثالثا الشخص الممسك، الإنسان المسلم هو الذي يمسك، الرابع الإمساك عن المفطرات. أربعة أركان يقوم عليها الصيام، لا يمكن أن يصح إذا اختل ركن منها، لا يصح إذا اختل ركن منها. ثم قال وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر إذا كان مثله لا يجهل، ومن تركه تهاونا فهو على خطر عظيم، لأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يفسق بها ولا يكفر. طبعا الصيام ركن، وهو الركن الرابع بعد الشهادتين والصلاة والزكاة، ومن جحد وجوبه فقد جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة وبالتالي يكفر، ومن تركه تهاونا وكسلا فهنا يفسق والعياذ بالله، وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتياني فأخذها بضبعي يعني عضدي وقال اصعد، فصعدت له فقلت هذا جبل صعب، فقال اصعد فصعدت، إلى أن قال: فرأيت أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، يعني رجليهم فوق ورؤوسهم تحت والعياذ بالله، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم والعياذ بالله. فكيف يا أحبابي إذا كان الفطر على أمر محرم والعياذ بالله؟ افطر الإنسان على دخان، على مخدرات، على شيشة، على كذا، الأمر أشد وأعظم. من جحد وجوبه فقد كفر. إذا كان مثله لا يجهل، يعني إنسان ما يجهل الحكم، عايش بلد علم وبلد الناس متضافرين فيه، وأما لو أن إنسانا أسلم حديثا وهو في بلده وما حوله مسلمين، أو إنسان عاش بالبادية وما يعرف العلم ولا يعرف، جاهل، هذا يختلف. وأما من تركه كسلا وتهاونا وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وفسق بذلك، لكن لا نحكم بكفره. فنحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا من أتى بناقض من نواقض الإسلام وأقيمت عليه الحجة. ولكن مع ذلك لا نقول فلان كافر، ولكن نقول من فعل كذا أو قال كذا فقد كفر. وهنا فرق بين تكفير المعين وتكفير الفاعل، فاعل الشيء. فنحن لا ينبغي الحقيقة أن نتعرض التكفير أو نتساهل فيه، لأن الأمر خطير، فمن قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك باء بها والعياذ بالله. ويلزم بالصوم ويعزره الحاكم الشرعي بالحبس أو الجلد أو كليهم. يعني إنسان ثبت إنما يفطر، إنما يصوم يفطر، هنا يلزم بالصوم والحاكم يعزره إما بالحبس أو بالجلد أو بالحبس أو الجلد، والحاكم ينوب عنه الآن القاضي فيحكم عليه بهذا الأمر، بهذا الأمر. ثم قال المؤلف: وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، هذا محل إجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أنه صام 9 رمضانات، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول ما فرض يخير الناس بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام عن كل يوم مسكينة مع ترجيح الصوم. يعني أول ما تدرج إيجاب الصوم، فكان أول ما أوجب يجعل الخيار: تبي تصوم تصوم، من تب صايم تطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه من عادة التشريع، عادة التشريع التدرج. جاء التدرج في إيجاب الزكاة، جاء التدرج في إيجاب الصوم، جاء التدرج في تحريم الخمر، تدرج في التحريم ليكون نقل الناس أيسر مما ألفوه واعتادته نفوسهم فمن ترك شيئا من صيام رمضان لزمه القضاء، وهذا ما عليه عامة أهل العلم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه القضاء، قال بعض أهل العلم لا يلزمه القضاء. ليه؟ لماذا؟ قالوا: ذنبه أعظم من أن يقضي، ذنبه أعظم، ولهذا يقولون يتوب ويصدق في توبته والقضاء ما ينفعه. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لكن الراجح أنه يقضي، لا سيما أن بعض التائبين لا تطيب نفسه إلا إذا قضى الأيام التي عليه. وأما فرضه في السنة الثانية من الهجرة فنزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين تعلمون. هذا دليل التدرج والتخيير في بداية الأمر، لكن الله جل وعلا ألزم به بعد ذلك في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واستثنى المريض ومن كان على سفر والمعذور. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. قال: وللصوم حكم وأسرار كثيرة، منها أولا أن الصيام سر بين العبد وخالقه سبحانه، يتمثل فيه عنصر المراقبة الصادقة، فهو يربي في المسلم مراقبة الله وخشيته، فلا يتطرق له الرياء مطلقا. ثانيا أنه يعود الأمة على النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان، ويصون المجتمع من الشرور والمفاسد. ثالثا أنه يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام أخيه، فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويتحقق فيه مبدأ التكافل والتراحم، فتعم الرحمة والمحبة والأخوة بين المسلمين. رابعا وفي الصيام أيضا تدريب عملي على ضبط النفس وجهادها، ويؤدي إلى تحمل المسؤولية وتحمل المشاق.
هذا الحديث، هذا الكلام عن حكم وأسرار الصوم، وله أسرار كثيرة جدا، لكن المؤلف ذكر يعني نماذج منها. أنه سر بين العبد وربه، يربي الإنسان على العنصر المراقبة. هل يعلم عنك أحد إذا أغلقت الباب الغرفة وكلت؟ هل يعلم عنك أحد؟ لا يطلع عليك إلا الله. هنا تأتي عنصر المراقبة، المراقبة لله جل وعلا، مراقبة ذاتية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. هو يربي الإنسان. الأمر الثاني هو عبادة ليس له مظهر، ما له مظهر، ولهذا وصفه بعضهم قال عبادة يعني سلبية ما لها مظهر. هل تقول للإنسان تفضل حطنا الغداء ولا العشاء، الغداء ولا الإفطار، تقول له تفضل، يقول لك لا، تدري هو صايم ولا لا؟ ما تدري إلا أنت لزم عليه يقول أنا صايم، فما له مظهر، ما يعني ليس له مظهر مثل الصلاة، مثل الحج، مثل ما له مظهر خارجي. فالأمر يبقى بينك وبين الله، ولهذا جاء الفضل العظيم فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الله جل وعلا حدد أجور الأعمال، حدد أجورها إلا الصوم والصبر. الصبر قال الله جل وعلا فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال في الصوم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، إلا الصوم جزاء عند الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم: لأن الصوم صبر، لأن الصوم صبر، هو حبس للنفس، حبس عن الماكل والمشارب، والملاذ أمور الجنس فهو صبر، نفس الصوم هو أيضا صبر. أيضا يعود الأمة على النظام والاتحاد والعدل والمساواة. أليس الكبير والصغير والغني والفقير والشريف والطريف والأمير والمأمور صيامهم واحد، يمسكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ يمكن يختلف السحور، يختلف الفطور، لكن الصوم واحد كلهم يمسكون. ما رخص للغني ولا الكبير ولا الأمير، لا، صوم واحد. أيضا يعود الانضباط. والله يا أحبابي إن الإنسان يتعجب إذا كان في المسجد النبوي هنا ثم وقف لحظة الأذان قبيل الأذان بثواني وطرق نظره للمسجد أو في المسجد الحرام وطرق نظره، كيف يفطر هذا الجمع الغفير في ثانية واحدة؟ الله أكبر. هل هناك نظام أدق من هذا النظام؟ هل هناك طاعة أتم من هذه الطاعة؟ لا والله. إذا لاحظوا هذا الدين العظيم كيف يربي في أتباعه النظام والطاعة والاتحاد والوحدة وجمع الكلمة، لأنه دين عظيم قام على المحبة، على المساواة، على العدل. في لحظة واحدة يفطرون، لحظة واحدة. طبعا حنا كلامنا عن أهل السنة الذين لا يبتدعون، أما بعض المبتدعة كما تعلمون قد لا يتأخرون في الإفطار. أيضا الصيام يجعل المسلم يحس بآلام إخوانه من الفقراء الذين يجوعون طول العام. إذا صام جاع حس، يحس بآلام الفقير اللي ما يجد شيء، صايم طول السنة لكنه صايم لأنه ما يجد الأكل، فيحس فيدفعه ذلك للبذل والإنفاق على الفقير. أيضا فيه تدريب عملي على ضبط النفس وجهادها وتحمل المشاق. ألا ترى كيف يكون الصوم شاقا في اليوم الأول والثاني، ثم إذا تدرج صار الصيام سهل لأن خلاص بدأ يتحمل الإنسان مثل أي عمل يعمل، مثل أي عمل شيل حاجة ينزلها، تجد في البداية صعب لكن بعدين سفر لمكان متكرر في الأيام الأولى صعب لكن بعدين يصير سهل وهكذا. وصوم رمضان له فضائل عظيم. نعم اقرأ.
عفى الله عنك. ولشهر رمضان فضائل كثيرة، ومن تلك الفضائل أولا أنه وقاية للمسلم من الوقوع في الإثم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثانيا عظم ثواب الصيام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ثالثا أن الله تعالى قد خصه بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، كما جاء في حديث سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
هذه عرفنا أسرار الصوم، هذه فضائل الصوم، وله فضائل كثيرة جدا لكن المؤلف اقتصر على يعني نماذج منها أنه وقاية المسلم من الوقوع في الإثم إذا ساب أحد أو شاتمه يقول لي صائم، يعني الصوم يحجز المسلم عن الوقوع في السباب والسخرية والاستهزاء والاحتقار وأذية الخلق، بمعنى أن جوارحه تصوم، جوارحه تصوم، يصوم اللسان، صوم العين، تصوم الأذن، يصوم البطن، يصوم الفرج، كلها تصوم. أيضا الفضل العظيم فيه، فالصوم لله جل وعلا وهو الذي يجازي عليه، فجزاؤه غير محدد، ليس له أجر محدد، وإنما الجزاء عند الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. أيضا خص الله جل وعلا بباب من أبواب الجنة وهو باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فيا أخي المبارك وأنت على يعني مقربة من هذا الشهر الكريم، أكثر من الدعاء أن يبلغك الله جل وعلا رمضان. كان هدي السلف رضوان الله عليهم أنهم يدعون الله 6 أشهر، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه. فإذا تبلغوا دعوا الله بعد ذلك أن يتقبل منهم، وهنيئا لمن قبل الله جل وعلا منه. ويكفي يا أحبابي 3 جزاءات ذكرها الله جل وعلا في رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ها ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله إن فضل عظيم، فينبغي الإنسان يحتسب ويعقد النية والعزيمة على أنه سيبادر لصيام هذا الشهر وقيامه وكثرة العمل الصالح وعمل الخير فيه. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. نعم.
قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: ولشهر رمضان فضائل كثيرة، ومن تلك الفضائل أولا أنه وقاية للمسلم من الوقوع.
قرأت هذا.
ويجب صيام رمضان بما يأتي: الأول رؤية الهلال، سواء رؤية بالعين المجردة أو رؤية بالوسائل المقربة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الثاني إكمال شعبان 30 يوما، وذلك في حالة عدم رؤية الهلال والجو صحوا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي لفظ: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
قال المؤلف: ويجب صيام رمضان بما يأتي. الأول رؤية الهلال، وهذا أمر أناط الله جل وعلا رؤية الهلال بالناس، إذا رأوه يصومون، إذا ما رأوه هم معذورون. هل يعني نذهب ونكلف أنفسنا ونقول لا، لابد من الحساب الدقيق، الناس قد لا يرون الهلال؟ نقول الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان عدة شعبان 30 يوم، وفي رواية: فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان عدة شعبان 30. واضح، فالرسول يخاطب أمة أمية: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، شهر مرة 29 ومرة 30. فما يكلف بما لا يطاق إذا رآه إنسان. ولهذا جاء رجل من البادية قال: رأيت الهلال؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. قال: نعم. أمر الناس بالصيام، جاء ابن عمر قال رأيت الهلال أمر الناس بالصيام. فالقال أهل العلم حتى لو رأته امرأة وثبتت رؤيتها فالناس يصومون برؤيته، سواء رؤية بالعين المجردة أو رؤية بالوسائل المقربة. الوسائل المقربة ما هو معناها يعني الحساب العمل بحساب، لا، وسائل المقربة مثل الدرابيل مثل المناظير اللي تقرب البعيد، فهي تحدد المنطقة تحدد المكان القمر فقط، فإذا رأيناه نصوم وإذا لم نره فلا نصوم. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غمي عليكم فاقدروا له. طيب، الثاني إكمال شعبان 30 يوما، وهذه ظاهرة، لكن بشرط أن يكون دخول شعبان ثبت بالرؤية. إذا ما ثبت يبقى الإشكال، أما إذا ثبت دخول شعبان بالرؤية فلا إشكال فيها. أما في حالة عدم الرؤية والجو صح فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان الجو غائم أو في قطر ليلة 30 فهنا اختلف أهل العلم. قال بعضهم يجب الصيام، هذه عند المذهب رواية في المذهب، وقال بعضهم يكره الصيام، وقال بعضهم يحرم الصيام، وقال بعضهم يستحب الصيام، والراجح أنه لا يجوز. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وبعدين عندنا نص صريح واضح، فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، 30 يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالخطاب صريح وواضح جدا. طيب، إذن الصواب أنه يصام رمضان إما بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما. أما مسألة أنه يحول بينه وبين قطر أو غيم وكذا فهذه نكمل شعبان 30 يوم. قال ويقبل في الشهادة على دخول الشهر شخص واحد يخبر به. إذا جاءنا شخص واحد وقال رأيت الهلال خلاص نعمل برؤيته ونصوم، سواء كان ذكرا أم أنثى، بشرط أن يكون عدلا مكلفا. مكلف يعني بالغ عاقل، وعدل يعني ما يكون فاسق، فاسق ما يقبل خبره، ولا يكون أيضا ضعيف البصر. ما يجينا إنسان ضعيف البصر جدا يقول رأيته، يقول إذ ما دام ما رآه اللي بصرهم حاد كيف تراه أنت. العدالة إذن تعني أن يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره، أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر حيث لا يمكن أن يرى، فهذا لا يثبت برؤيته قول. طيب، اقرأ.
عفى الله عنك. وإذا رؤي الهلال نهار 30 سواء قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، فلا يمسك في 30 من شعبان، ولا يفطر إن كان في 30 من رمضان. أما إذا رؤي نهار 29 فلم يقل أحد إنه للماضية، لما يلزم عليه من كون الشهر 28 يوما. وإذا رؤي الهلال ببلد وكانت البلاد متقاربة والمطالع متحدة فيلزمهم الصيام وإلا فلا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لسبب من الأسباب لم يلزمه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ومن رأى وحده هلال شوال فإنه لا يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المتقدم والاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط.
قال وإذا رؤي الهلال فهو نهار 30 سواء قبل الزوال أو بعده فهو الليل المقبل، يعني ماشي في الليل، ما رأوا الهلال بالليل لكن رأوه بالنهار، فهنا لا نقول إنه الليلة الماضية، لا، نقول الليلة المقبلة. وما يجينا أحد يشكك فينا ويقول لا أن هذا دليل على أن أمس أنه من أن هذا اليوم من رمضان وأن أخطأنا في الرؤية، نقول لا، لا نلتفت لذلك. فلا يمسك في 30 من شعبان ولا يفطر إن كان في 30 من رمضان، يعني إذا رأيناه بالنهار ليلة يوم 30 من رمضان ما نفطر، ما نقول إنه لا للبارحة، نقول لا هو لليلة المقبلة. ثم قال أما إذا رؤي نهار 29 فلم يقل أحد إنه للماضي، هذا بالاتفاق. إذا رؤي نهار 29 هذا مستحيل، لأن يترتب عليه أن يكون الشهر 28 يوم، هذا مستحيل لما يلزم عليه من كون الشهر 28 يوما. ثم قال المؤلف وإذا رؤي الهلال ببلد وكانت البلاد متقاربة والمطالع متحدة فيلزمهم الصيام وإلا فلا. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل إذا رؤي في بلد يلزم المسلمين كلهم الصوم أم أن كل بلد له رؤيته؟ نقول هذا محل خلاف. قيل إن لكل بلد رؤيته، واستدلوا بحديث كريب لما جاء من الشام إلى المدينة، فقال ابن عباس يعني هل متى صمتم؟ يقول الكريب قال صمنا ليلة الجمعة، قال أما نحن فلم نصم إلا ليلة السبت، يعني يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 أو نكمل 30. إذن ابن عباس رضي الله عنهما الآن اعتبر اختلاف المطالع ولا لا؟ اعتبر رؤية الشام مستقلة ورؤية المدينة مستقلة، فاعتبر اختلاف المطالع. هذا قول. القول الثاني أنه إذا رؤي في بلد يكون لجميع البلدان. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يقول هذا دليل على أنه إذا رآه أحد من المسلمين لزم الجميع الصوم. وقال بعضهم أن يلزم البلاد المتقاربة اللي مطلعها واحد، فمثلا الشام مطلع واحد، الخليج مطلع واحد، وهكذا. فالبلاد المتقاربة التي مطلعها واحد تصوم إذا رؤي في أحدها، ولعل هذا قوي جدا. وقال بعض أهل العلم إن حسب البلاد اللي تتبع الحاكم، ما دامت البلاد تتبع حاكم واحد يلزمها الصوم. وقال بعض أهل العلم أن للي يبلغهم الخبر، والآن الخبر ولله الحمد والمنة في ثواني يبلغ أبعد أقصى شيء في الدنيا. ولا على كل حال إذا قلنا أنه للبلاد المتقاربة فهنا نجمع بين أقوال، يشمل يشمل اللي يبلغ الخبر، يشمل اللي تبع حاكم واحد، يشمل اللي يعني إذا رؤية في بلد، وهكذا. فهذا لعل هذا هو القول الأظهر، وهذا يرجحه يعني جمع من مشايخنا رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لسبب من الأسباب لم يلزمه الصوم، هو شاف الهلال لكن رد قوله، رد لضعف بصره، رد لأنه قالوا له صف لنا القمر شلون جاي منين جاي وين رايح ما عرف، فردت شهادته، هل يلزمه الصوم لأن رأى الهلال؟ نقول لا. ما الدليل؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون الأضحى يوم تضحون. قال ومن رأى وحده هلال شوال فإنه لا يفطر. هو الآن رأى هلال شوال، هل نقول خلاص انتهى رمضان بحق؟ نقول لا. والدليل الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وأيضا لاحتمال خطأه وتهمته، فالاحتياط في الصيام وليس الاحتياط في مسألة الفطر. نعم اقرأ.
عفى الله عنك. وعلى ولي الصغير أن يأمره بالصوم إن أطاقه، وله ضربه عليه ليعتاده كالصلاة، فالطاقة معتبرة ولا يتقيد بسن، بل تراعى القدرة البدنية. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويجعلون لهم اللعبة من العهن أي الصوف ونحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم إياها يتلهون بها حتى يتموا صومهم. ولا ينبغي للولي منع ولده من الصيام مع رغبته فيه وقدرته عليه، بل عليه أن يشجعه ويرغبه لينشأ على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة.
حسبك. قال وعلى ولي الصبي أو الصغير أن يأمره بالصوم نطاق، يعني هو ما يلزمه إذا كان لا يطيقه لأنه ما بلغ، والصيام لا يجب إلا على البالغ، لكن ما دام يطيقه أبو عشر عمره 10 عمره 11 عمره 12 ويطيق الصوم، ينبغي أن يرغبه، ينبغي أن يضع له الحوافز يشجعه. وبعض العلماء قال له ضربه عليه ليعتادك الصلاة، فالطاقة معتبرة إذا ما دام يطيق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولا يتقيد بسن، ما نقول تمييز أو غيره، لا نقول حسب طاقته، قد يطيقه وهو ابن عشر وقد لا يطيقه وهو ابن 12 كون جسمه ما يتحمل. بل تراعى القدرة البدنية، قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويجعلون لهم اللعبة من العين يعني من الصوف ونحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم إياه يعني أعطوهم اللعبة يتلهون بها حتى يتموا صومهم. فالإنسان يعني يحاول أن يشغل ولده أو بنته من أجل أن يعني يصوم. والآن كما لا يخفاكم الصيام أصبح سهل جدا، بعض الأولاد الله يصلحهم يسحبها نومه من بعد صلاة الفجر بساعة ونص ساعة، اللي عنده أم وأب حريصين على صلاته يمكن يقومونه صلي عند فراشه، واللي بعد يتساهلون يسحبها لين يقومونه يفطر، ما يتكلف شيء أبدا. لكن تعجب لإنسان يصوم ولا يصلي، تعجب لإنسان يصوم ولا يصلي. قال ولا ينبغي للولي منع ولده من الصيام مع رغبته فيه وقدرته عليه، يعني بعض الآباء من الشفقة والأمهات من الشفقة على أولادهم تقول له لا تصوم، أنا ما أسمح لك تصوم. ليش؟ تقول خف عليه، توه وليدي توه سيكين ضعيف، فهي شفقة. نقول لا، هذا غلط. الشفقة أن تطلب منها أن يصوم، شفقة تعويد على الصوم، لكن لا يضره، لا تكلفين ما لا يطيق. بل عليه يعني على وليه سواء كان الأب أو الأم أن يشجعه ويرغبه لينشأ على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة. ولا شك أن من شعائر الإسلام وتعاليمه أن ينشأ على الصوم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم، نترك بقية الوقت لي الإجابة على الأسئلة.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم،
ألا أخوكم يقول عنده هو طبيب وعنده فوائد للصوم، هذه نعرفها حنا وهي موجودة في كثير من الكتب، وقد أفردت لها بابا في كتابي الصيام، لكن مسألة أن يتكلم أحد هذا لا يسمح به. نعم
أحسن الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لشاب يسهر في ليالي رمضان حتى يصلي الفجر ثم ينام وتفوته صلاة الظهر والعصر ويستيقظ قبل أذان المغرب بدقائق فيقضي ما فاته من الصلاة، يفعل ذلك حرصا على صيامه.
لا، هذا نقول له إنك تأثم حتى في صيامك، لأنك فرطت في الصلاة، والصلاة أهم من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني، فأنت فرطت، ومن ترك وقتا ترك صلاة حتى خرج وقتها فيخشى عليه والعياذ بالله، الأمر خطير ما هو سهل، فهذا أخطأ وعليه أن يراجع حساباته، وعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يقوم للصلاة، وعلى من عنده في البيت أن يعني يوقظه وأن يأمره وينهاه ويعلمه ويذكره ويخوفه بالله جل وعلا. ألا ما الفائدة من الصيام إذا كان يترك وقتين حتى خروج صلاتين حتى خروج وقتهما، ما الفائدة في صيامه؟ نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، امرأة عليها قضاء نصف شهر من رمضان الماضي وتود أن تصومه بعد رمضان، فهل يلزمها مع الصيام إطعام عن كل يوم مسكينا؟
هذه المرأة هل استطاعت الصوم وتساهلت؟ إذا كان مر عليها أيام تستطيع فيها الصوم وتساهلت، نعم، نقول أخطأت وأثمت وعليها أن تبادر بالصوم، لأن دين عليها، تقضي الأيام حتى لو بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينة. نعم.
أحسن الله إليك، أفطرت أشهرا من رمضان الماضي، أفطرت أشهرا من الأعوام الماضية في رمضان ولا أدري كم تركت من الصيام وتبت إلى الله تعالى، ما حكم الأيام التي أفطرت فيها وهل علي قضاء أو إثم في ذلك؟
إذا كنت تصلي في تلك الفترة، نعم تقضي هذه الأيام، واللي تعرف تقضي واللي ما تعرف نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك.
آمين آمين.
وكما أشرت إلى القول الثاني، الذين يقولون تكفي التوبة ولا يلزمه القضاء، وهذا يرجح شيخ الإسلام ويرجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لكن الذي يظهر أن الأولى هو القضاء. نعم.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، طالب العلم الذي عنده برنامج علمي، ما نصيحتكم له في رمضان؟ هل يترك جميع الدروس العلمية وينقطع لقراءة القرآن ليل النهار، أم يضع له وقت مخصوص لقراءة القرآن ويكمل برنامجه العلمي؟ ما توجيهكم بارك الله في علمكم؟
على كل حال، هذا يختلف حسب حال الإنسان ووقت فراغه وقدرته، لكن من يعني كان عنده وقت يعني لا يسعفه، ضيق وقته، أنصح بأن يفرغه لكتاب الله. كان الإمام مالك وبعض التابعين يطون كتب العلم ويتفرغون لكتاب الله قراءة ومراجعة ومذاكرة، ولكن إذا كان الإنسان ملتزم ببرنامج طيلة العام وعنده وقت كبير وعنده بالليل والنهار إمكانية، لا إشكال أن يجعل جزءا من وقته لبرنامجه العلمي. نعم.
عفى الله عنك، هل يجوز صوم شهر رمضان بنية واحدة من أول الشهر، أم يجب أن أجدد النية في كل ليلة للصيام؟
الراجح أن الصوم الواجب التتابع الذي يجب التتابعه تكفيه نية من أوله، فصيام رمضان تكفي نية من أوله، إلا إذا قطع تتابع بالسفر أو المرض وأفطر يوم يلزم يجدد النية، وهكذا من عليه صيام شهرين متتابعين تكفي النية من أول الشهر، لكن لو قطع لعذر امرأة للحيض أو النفاس أو مر عليه العيد أو مر عليه أيام التشريق أو سافر أو مرض، فنقول تجدد النية بعد زوال العذر. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، ابتليت بالنظر إلى التلفاز ومشاهدة المسلسلات في نهار رمضان، فهل صيامي صحيح؟
نعم، صيامك صحيح، لكن تأثم بالنظر إلى الأمور المحرمة، إذا تنظر إلى نساء أو تنظر إلى يعني أشياء فيها كذب سخرية واستهزاء هذه تأثم. أما الصيام فهو صحيح، الصيام صحيح، لكن ينصحك أن يصدق فعلك قولك، يعني صدق صحة الصيام وصحة التوكل على الله والاعتماد عليه بصيام جوارحك. لماذا يصوم بطنك عن الأكل والشرب ولا تصوم جوارحك عن الحرام؟ لا تصوم عينك عن نظر الحرام، ولا أذنك عن استماع الحرام، ولا يدك عن كتابة الحرام وإرسال الرسائل المحرمة. كم من الناس يعيش طول ليلة أو نهار في رمضان على مقاطع محرمة، أو يرسل مقاطع محرمة وسيكون عليه وزرها ووزر من تبلغه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، هناك من يستعجل الإفطار حتى أنه يفطر قبل غروب الشمس.
لا، إذا أفطر قبل غروب الشمس فصيامه غير صحيح، وهذا الفطر متعمد. إذا كان متعمد هذا فطر متعمد، وذكرنا لكم العقوبة لمن يفطر متعمدا. لكني لا أتصور إنسانا يصوم ويصل إلى قبيل المغرب أن يفطر قبل غروب الشمس متعمدا. قد يكون عنده شك، أو قال له طفل، أو سمع أذان، أو سمع راديو، أو مسجل. أما أن يتعمد وما بقي إلا دقائق، ما أتصور هذا أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ، أديت عمرة وبعد أن قدمت إلى المدينة أريد أن أعتمر مرة أخرى، مع العلم أن شعري لم ينبت كفاية، فهل يجوز لي ذلك؟
لا حرج، لكن لا يعني تأتي المدينة بقصد تكرار العمرة، لا تأتي المدينة بقصد تكرار العمرة. أما إذا كنت أتيت المدينة لحاجة أو شغل وأردت أن تأخذ عمرة ثانية فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، أنا حريص على الطاعة في رمضان وأصلي التراويح مع الإمام ليلة وأترك ليلتين أو ثلاث ثم أعود وأصلي وهكذا، فهل هذا من الحرمان؟
أعداد.
يقول فضيلة الشيخ، أنا حريص على الطاعة في رمضان وأصلي التراويح مع الإمام ليلة وأترك ليلتين أو ثلاث ثم أعود للصلاة مع الإمام التراويح، هل هذا
كيف تكون حريصا على الطاعة في رمضان وأنت تصلي ليلة وتترك ليلتين أو ثلاث؟ هل هذا هو الحرص؟ سبحان الله يا أخي الكريم، هذا رمضان فرصة للإكثار من الطاعة، إكثار من الحسنات. أنا أتعجب من إنسان يكون عنده فرصة لفعل الخير ولا يفعل. أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا واحد منا قيل له ادخل هذه الغرفة، وهذه الغرفة مليئة بالجواهر والذهب، خلوه ما هو بجواهر ولا ذهب، أموات 500 ريال ولا دولار ولا بعملة بلدك، وقالوا لك حمل ما تستطيع، لك دقيقتين أو دقيقة، حمل ما تستطيع، وش رايكم؟ شو بيسوي؟ ماذا يفعل؟ ها؟ كل شيء بيفعل، حتى بيحط هنا بدانه، صح ولا لا؟ وبتمه.
كما أشرت أقول إن هذا الشخص يعني ينبغي أن يستغل رمضان، استغل النهار في الصيام والذكر، تسبيح وقراءة القرآن وصلة الرحم، بر الوالدين، كثرة الصدقة، ويستغل الليلة بالصلاة، قراءة القرآن، صلاة التراويح. أما كونه يعني يقول صلي ليلة وأترك ليلتين أو ثلاث، هذا لو أن عندنا شخص يعني بيدخل لغرفة موضوع لدقيقة أو دقيقتين ويقال له حمل من هالجواهر أو من هذه النقود، والله يا أحبابي بيحمل ما يستطيع، يعني بيحط على ظهره ما يستطيع، ويحط بفمه وبيديه وبرجليه،
بثوبه, كل ما يستطيع, صح ولا لا؟ إذن أنت عندك فرصة الآن, يمر عليك فرصة البيع فيها مع الله, العقد مع الله جل وعلا, فالربح مضمون 100%. فاستغل هذه الفرصة لمصلحتك, لكثرة الطاعة وكثرة العبادة, من أجل إذا جاء يوم العيد فعلا تشعر بالفوز, يعني توزع الجوائز على الفائزين, أنت تشعر بالفوز, تشعر بفعلا أنك أديت. ولهذا جاء في الحديث للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقائي عند لقاء رب. قيل عند فطره كل يوم, كل يوم يفرح الصائم أنعم الله عليه بإتمام صوم يوم, وقيل عند فطره يعني يوم العيد, إذا أفطر يوم العيد أن الله يعني وفقه وأتم عليه الصحة والعافية حتى أنهى صيام رمضان. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم, ماذا أفعل إن صمت في المدينة وذهبت إلى مصر وفي آخر رمضان كان هناك اختلاف في رؤية البلدين, هل أتم صيامي مع أهل المدينة أم مع أهل مصر؟
لا, حكمك حكم البلد الذي تكون فيه في نهاية رمضان. لنفرض أنك صمت هنا في المملكة, ولنفرض أن مصر تأخروا عنا بيوم, فلما رحت لمصر أكملت 30 يوم, لكنهم تأخرين عنهم يوم ويومين, أصبحت بتصوم كم؟ 31 يوم. نقول نعم تصوم, يلزمك الصيام يوم يصوم والفطر يوم يفطر الناس. العكس, لو أن في مصر, وأنا ترى يضرب مثل مصر لأن السؤال ورد, لو أنه في مصر تقدموا علينا بيوم ويومين وراح من هنا من المملكة, فأفطرهم وهو ما بعد صام إلا 28 يوم, لأن بعد مع المملكة وهم هناك كملوا 29 يوم, فهو ما بعد صام إلا 28 يوم, هل يبقى يصوم يوم ولا يفطر؟ نقول تفطر وتتعيد مع أهلك في مصر وتقضي ها يوما بعد العيد. شفتوا كيف يعظم الشارع الجماعة, يعظم يعني أن يكون الصيام مع الناس, يعظم هذا الأمر. فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس, وهكذا العكس. لو أن إنسان جاء من مصر حكمه حكم البلد الذي يكون فيه آخر الشهر. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك, كيف يتضح لي غروب الشمس حتى أفطر ولا أقع في الخطأ الذي يصح أن يفطر قبل غروب الشمس لحديث عجل الإفطار؟
نعم, ما في إشكال, عجل الإفطار بعد التأكد من غروب الشمس.
كيف
يعرف إذا أقبل الشمس؟ الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم إذا تكامل قرص الشمس. والآن حنا ما نعمل الحقيقة بروب الشمس, نعمل بالأذان, صح ولا لا؟ إذا تأكدت أن المؤذن إلا أن تتابعه مؤذن وأنت متأكد على أفطر. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن, هل هناك فرق بين الصوم والصيام؟
لا لا لا, ما في فرق, الصوم هو الصيام, الصوم هو الصيام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.